إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الخلوة والاختلاق،
والآن مع المحاضرة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام، أو شرعنا الأسبوع الماضي في الكلام في قضية فتنة المرأة واحتياطات الإسلام إزاءها، وبينا كيف أن أول معالم الفتنة في بني إسرائيل كانت فتنتهم بالنساء، وذكرنا احتياطات الإسلام أو بعض الاحتياطات التي شرعها الإسلام لسد ذرائع الفتنة بالمرأة، وشرحنا لماذا كان حفظ العرض من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، وذكرنا أن الشريعة يعني تسير في اتجاهين لمنع وقوع الفاحشة، منها إجراءات وقائية ومنها إجراءات علاجية. أما الإجراءات الوقائية فذكرنا بالتفصيل تحريم الزنا وبيان أنه خراب للدنيا وللدين، وسردنا جملة من الآيات والأحاديث والآثار في الحث على العفة والتحذير من الفاحشة وبيان عاقبتها الوخيمة في الدنيا والآخرة. وذكرنا أن أعظم الإجراءات التي شرعها الإسلام لحماية المسلمين من هذه الفتنة هو الاجتهاد في إصلاح القلب، فإن ذلك هو أعظم رادع عن المعاصي. ذكرنا من هذه الإجراءات منع الزواج ممن عرف أو عرفت بالفاحشة إذا لم يتب، يعني لا يجوز نكاح الزانية أو الزاني، كما قال تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني مثله، فاسقة مثله، أو مشركة لا تعتقد تحريم هذا الفعل أصلا، أو العكس كما في الآية الكريمة. فإذا هذا يدل على أن الكفاءة في العفة شرط في الزواج، الكفاءة في العفة، أن يكون فلا يزوج العفيف من فاسقة، ولا يزوج يعني الفاسق من امرأة صالحة عفيفة، لعدم وجود التكافؤ. لماذا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ والزانية لا ينكحها إلا زان، يعني فاسق مثلها مستهتر أو مشرك، لا يعني يعتقد تحريم ذلك، وحرم ذلك على المؤمنين. أما أهل الإيمان فإنه يحرم على المؤمن أن يتزوج زانية، وكذلك بالنسبة للمؤمنة. ذكرنا من هذه الإجراءات تحريم البذاءة والفحش من القول، وذكرنا منها تحريم سوء الظن بالمسلم ووجوب حسن الظن بالمسلمين، خاصة إذا سمع الإنسان أحدا يقذف أحدا في عرضه، فيجب على الذي يستمع، يجب عليه وجوبا مؤكدا بالقرآن الكريم، يعني أن يقول له: إذا لم تأتي بأربعة شهداء فأنت عند الله من الكاذبين، أنت عند الله كاذب. فلا ينبغي أبدا للمسلم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى في أي مجلس وتحت أي ظروف أن يتكلم كلمة واحدة أو حرفا في المشاركة أو الإقرار في قذف عرض أي مسلم معصوم، إلا إذا كان هناك أربعة شهود وتحققت شروط هذه الشهادة، وإلا فيجب عليك أن تقطع وأن تواجهه ألا تستحي منه، بل تجهر في قوله بقوله: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قل له: أنت كاذب مهما ادعيت صدقك، حتى لو كان هذا الشخص من أعدل الناس عندك، متى ما تجرأ على الخوض في عرض الناس وليس معه الشهود الشرعيون فقل له: أنت كاذب بنص القرآن، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وذكرنا أن العلماء يعني ذكروا أنه لو شهد أربعة رجال على الفاحشة بكل شروطها المطلوبة شرعا، ثم حينما أتى بهم القاضي أو الحاكم ويعني استشهدهم فشهد ثلاثة شهادة قاطعة ومؤكدة والرابع تلعثم، فالأربعة يقام عليهم حد القذف، الأربعة يحدون يعني لو ثلاثة شهدوا لا يجوز لهم أن يتكلموا، إذا تكلموا فإنه يقام عليهم حد القذف. الأربعة شهدوا وواحد منهم تلعثم وتردد ولم يجزم بالشهادة المطلوبة فالجميع أيضا يقام عليهم الحد. لماذا؟ لأن أمر الأعراض كما ذكرنا من قبل ليس بالأمر الهين، وأشرنا إلى خطورة القذف أو الطعن في عرض يعني المعصوم كيف تكون آثاره متعدية، لا تتوقف لا على المرأة ولا على الرجل بل تتعدى إلى العائلة كلها وإلى يعني كل من يمت لهم بقرابة. فمثل هذا الأذى ومثل هذا العدوان شرع الله سبحانه وتعالى مثل هذه الإجراءات الصارمة لحفظ كرامة يعني المرأة والرجل. ذكرنا من هذه الإجراءات تحريم قذف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة وتشريع العقوبة الزاجرة لمن يفعل ذلك، وتكلمنا كيف أن الإسلام حرم مجرد حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إلى آخر الآية، فمجرد حب إشاعة الفاحشة هذه من الجرائم ومن العدوان والانتهاك لحدود الله تبارك وتعالى. ومن إشاعة الفاحشة كثرة الحكايات، الحكايات الكثيرة أو الحوادث أو يعني التي تهون على قلوب أن تسمع مثل هذه المعاصي فتتعود القلوب على سماعها، وهذه أول خطوة في الاقتراب من حدود الله وتعديها فيما بعد. فإذا يعني حرم الإسلام مجرد حب إشاعة الفاحشة، فكيف بمن يشيعها بالفعل مثل هذه الجرائد التي يقوم عليها أناس لا خلاق لهم والتي يجردونها لإشاعة الفاحشة في الذين أمنوا عن طريق يعني سرد هذه الحكايات ونشرها على الملأ، فهذا يحرم حكايته، لا يجوز أن تحكي ولا تسمح لأحد أن يحكي لك حتى لو كانت الأشياء وقعت بالفعل، لا تتكلم ولا تسمعها رعاية لقلبك وحماية لقلبك، لأنك إذا عودت قلبك أن يسمعها سينهار هذا الحاجز الذي بينك وبينها، وبالتالي تكون أقرب إلى الوقوع فيها أو إلى يعني تهوين من شأنها. واضح؟ نعم. كذلك ذكرنا من هذه الإجراءات كيف أن الشريعة الحنيفة يعني الحنيفية حرمت على الرجل أن يغيب عن زوجته مدة طويلة، وذكرنا في تقديرها أو أن أصوب الأقوال في تقديرها هي مدة الإلاء. نعم. والذين يلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ذكرنا أن من أعظم التدابير الوقائية في هذا الباب فرض الحجاب على النساء، أن الحجاب فريضة على النساء المسلمات، واعتبار قرارهن في البيوت هو الأصل الأصيل في دائرة عملهن، كما قال تعالى والمرأة راعية، كما قال عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. من هذه الإجراءات أيضا تحريم التبرج وإظهار الزينة للفت نظر الأجانب، للفت نظر الأجانب، ونرجو إن شاء الله فيما بعد أن نفصل الكلام في هذا الموضوع. من هذه الإجراءات أيضا تشريع الاستئذان، تشريع الاستئذان، لأن الاستئذان شرع من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان حتى لا تقع عين خائنة على عورة غافلة فيقع ما لا يحمد عقباه. ذكرنا من هذه الإجراءات وكان آخر ما ذكرناه الأمر بغض البصر، فقد منح الله سبحانه وتعالى كل مسلم يعني ساترا وحاجبا طبيعيا يزله على عينه إذا يعني رأى ما لا يحل له. وذكرنا كيف أن النظرة الأولى التي تكون وليدة المفاجأة فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عليها، أما وإذا وقعت نظرة الفجأة فعلى المسلم ألا يعقبها بأخرى، وعليه أن يحول بصره إلى الأرض أو إلى جهة أخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. المقصود لك الأولى عن نظرة الفجأة التي تقع بدون قصد، أما إذا كانت عن قصد فتحرم الأولى وتحرم الثانية وتحرم الآخرة إذا كانت بقصد، أما المعفو عنها فهي التي ليس التي جاءت فجأة. من هذه الإجراءات أيضا تحريم مس الأجنبية ومصافحتها، فكما ذكرنا الإسلام يطارد الحرام أن وجد ويترصد المنكر حيثما كان ليقضي عليه، فلمس المرأة باليد يحرك كوامن النفس ويفتح أبواب الفساد ويسهل مهمة الشيطان. فيعني الحواس التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان خمس معروفة واضح، فكل شيء من البدن مخلوق لأجل أداء وظيفة محددة، العين للنظر، الأنف للشم، البشرة للمس، فهذه الوظيفة لا ينكرها عاقل، واضح. فمس المرأة الأجنبية مما يفتح ذريعة الفساد، ولذلك فوعد الله سبحانه وتعالى من يفعل ذلك بصارم عقابه وشديد عذابه. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وإذا كان هذا يعني في مجرد المس، أن الحديث قال أن يمس حتى لو كان بغير شهوة، فما بالك بما فوق هذا النوع من المس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. يعني المقصود بالحديث أن يعني من الناس من يكون اتيانه لهذا الأمر المحرم اتيانا حقيقيا بفعل الفاحشة الكبرى، ومنها ما يكون يعني كما قال الإمام النووي مجازيا دون ذلك، لكن أطلق عليه هذا اللفظ تنفيرا منه. فالعينان زناهما النظر، بأن ينظر الإنسان إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. وما أوفر حظ الذين يجلسون أمام الفيديو والتلفاز وهذه الأشياء، يعني ينظرون إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، أو النظر للأجنبية بحد ذاته بشهوة لا شك أنه داخل في هذا، في زنا العين. والأذنان زناهم الاستماع، الكلام الفاحش والماجني، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، البطش معنى اللمس، البطش معنى اللمس، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، يكون زنا حقيقيا إذا وقعت الفاحشة. الشاهد في الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واليد زناها البطش. والبطش هو المس باليد، يعني بأن يمس امرأة أجنبية بيده. أما من تساهل في مصافحة النساء واحتج بطهارة قلبي، يقول أنا قلبي طاهر ونيتي سليمة، كما ذكرنا من قبل في المرة السابقة، الإسلام لم يكل الناس إلى نواياهم الحسنة ولا إلى ضمائرهم، وإنما يعني شرع من الإجراءات الصارمة ما يحسم باب الفتنة حتى لا يصير أمر محتملا، واضح. فلذلك يعني لا تقبل دعوة طهارة القلب وسلامة النية مع أن الظاهر يخالف ذلك، واضح. فلذلك لا تقبل دعوة من ادعى أن قلبه سليم وقلبه طاهر ويدعي أنه لا يتأثر بذلك، أنه لا يتأثر بذلك. فمن فعل مثل هذا فإنه ينادي على نفسه بنقص الرجولة، وهو كذاب في دعواه طهارة قلبه وسلامة نيته. وأقوى دليل على كذبه في هذه الدعوة أن أطهر ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأخوفهم لله وأرعاهم لحدود الله، يقول وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم: لا أمس أيدي النساء، لا أمس أيدي النساء، ويقول: إني لا أصافح النساء، ويمتنع من ذلك حتى في وقت البيعة الذي يقتضي عادة المصافحة، فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فيهم غالبة والفتنة غير مأمونة والشيطان يجري منهم مجرى الدم؟ كيف وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، يعني يملك نكاحها. من ذلك أيضا فلا ينبغي الالتفات، الحقيقة الالتفات إلى بعض الناس الذين يتساهلون في هذا الباب يعني انصياعا أمام الضغوط الاجتماعية الواقعة من الناس، لأن بعض الناس يستهل جدا في هذا الأمر ويحاول أن يميع يعني هذا الحكم الشرعي بحجج واهية يعني ساقطة لا تحتاج إلى أن نبذل جهدا ووقتا في إسقاطها. وبعض الناس قد يتهاونون يعني بهذا الحكم بزعم أنهم يستحيون من إحراج من تمد يدها مثلا للمصافحة، غافلين عن أن هذا ليس حياء، هذا لا يسمى حياء، لأن الحياء خير كله، والذي يأتي بالشر لا يمكن أن يكون خيرا، واضح، فإنه لا يأتي الخير إلا بالخير، فالحياء الذي يحب الله هو الحياء الشرعي، أما الذي يمنع من الحرام يعني الحياء الشرعي في هذا الموضع هو حياءك من الله، أن تستحي من الله أن تمد يدك إلى امرأة أجنبية فتصافحها، واضح. أما إذا دفعك حياءك من الناس أو من هذه المرأة إلى أن تمد يدك وتصافحها فأنت استحييت من الخلق وضيعت الحياء من تبارك وتعالى. أي نعم، يقول الإمام فهذا يسمى عجزا وليس حياء، هذا عجز وتهاون وخذلان وليس حياء. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأخذ نفسه بالحياء ويأمر به ويحث عليه، ومع ذلك فلا يمنعه الحياء من حق يقوله أو أمر ديني يفعله، تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق. فهذا هو نهاية الحياء، يعني كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فنهاية الحياء ألا يستحي الإنسان من الحق. أي نعم، فهذا نهاية الحياء وكماله وحسنه واعتداله، فإن من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق واستحيا من الخلق، ومن كان هكذا حرم منافع الحياء واتصف بالنفاق والرياء، والحياء من الله هو الأصل والأساس، فإن الله أحق أن يستحيا منه. من هذه الإجراءات المقصود منها يعني حماية أو المقصود منها حماية المرأة وحماية الرجل أيضا من الفتن بها، تحريم الخلوة بالأجنبية، وحقيقة الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس بامرأة أجنبية طبعا. فالخلوة بالأجنبية بلا شك هو من أعظم الذرائع وأقرب الطرق إلى اقتراف الفاحشة الكبرى. وقد صرح القرطبي رحمه الله تعالى بأن الخلوة بغير محرم من الكبائر، خلوة الرجل أو المرأة بغير محرم هي من كبائر الذنوب. بعض الناس لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا، يعني يقول قلب سليم ونيتي مش عارف إيه، كل هذا الكلام اللي ما توجد جريمة حدثت إلا وكانت هذه مقدماتها، دايما تكون مقدمة هذه الجرائم مثل هذا الكلام الذي لا ينطلي على يعني الإنسان الذي يفقه عن الله أمره، واضح. فيقول نيتي سليمة ومثل أختي ودي مثل أمه وإلى آخر هذا يعني الكلام كله، فهو يتصور أن المحرم هو فعل الفاحشة، أما الخلوة فليس فيها مشكلة، أن قلبه سليم ونيته سليم، والله سبحانه وتعالى يعني قال في القرآن الكريم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنا من أنفسنا وهو اللطيف الخبير. شريعة ما جاءت للتعنيف ولا للمشقة، وإنما أتت رحمة بنا، واضح، وحماية لنا وصيانة لأعراضنا. فالله أعلم من خلق، وذكرنا من قبل أن من خلق تعم الإنسان الرجل والمرأة وتعم أيضا الشيطان، فالله أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع رجل وامرأة يعني بغير محرم إلا كان ثالثهما الشيطان، فهذا خبر الله وهذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله وصدق رسوله، وكذب المنافقون الذين يجادلون في الحق بعدما تبين. يقول مجاهد فالخلوة بغير محرم من الكبائر، وهو أيضا من أفعال الجاهلية كما صرح بذلك العلماء. قال مجاهد في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال لا تخلو المرأة بالرجال. وأيضا قال عبد الرحمن بن زيد لا تخلو برجل غير ذي محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم. والحقيقة أن الإنسان العاقل الذي أصاب عقله أفا وضعف وخور هو الذي يستسيغ هذه الأشياء، يعني إجراءات في منتهى المنطقية ومعقولة، والإنسان العاقل نفسه يدركها ببساطة وبثلاثة. يعني نلاحظ مثلا تقسيم الناس بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل إلى محارم وأجانب، تقسيم منطقي جدا. فالمقصود كما ذكرنا هو حماية الأعراض، حماية المرأة من فتنة الرجال وحماية الرجال من فتنته. في نفس الوقت يعني هذا التقسيم يترتب عليه أحكام فطرية. فالخلوة إنما تحرم مثلا يعني الخلوة والنظر والسفر، هذا حرام بالنسبة للأجنبية. أما بالنسبة ولكن تباح الخلوة لمن يباح له أن يستحلها وهو الزوج، أو لمن هو مأمون عليه كالمحارم كأخيها وأبيها، واضح، وابنها وابنها، فهؤلاء جميعا يؤمنون على المرأة، يوضع الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من الفطرة ما ينفرهم عن التطلع إلى النساء ذوات المحارم. فالمقصود هو كل صيانة الأطراف كلها. ولذلك يباح المرأة أن تتزين، نعم تتزين، لكن أمام من تتزين؟ لزوجها. ويمكن أن تظهر زينتها العادية في ثياب المهنة مثلا أمام أخيها أو أمام يعني أبيها، لأن هؤلاء محارم ويؤتمنون عليها، فمنعت من إظهار ذلك أمام الأجنبي لأنه لا يؤتمن عليها، واضح، وتترقى الأمور خطوة فخطوة إلى أن يقع ما حرم الله سبحانه وتعالى، واضح. فالشاهد أن هذا كلام يقبل الإنسان العاقل ولا يعارضه إلا الإنسان الذي في قلبه مرض، والعياذ بالله. الناس الذي يخطر في قلوبهم هوى ومرض وفساد وضعف في العقول هم الذين يعني يجادلون في الحق بعدما تبين. فكلام منطقي، وأي إنسان عاقل حتى لو غير مسلم يستسيغه. هذا إذا كان المقصود حماية المرأة، أو إذا كان بعبارة أوضح يعني يستسيغه غير المسلم إذا كان العرض له قيمة عنده. أما من الموضوع العرض ليس له قيمة، فمن الطبيعي أن يحصل ما يحصل بالذات في المجتمعات الغربية وفي من اكتسوا واقتدوا بهم من الفساد والضعف الغيرة والتحلل وانعدام الحياء وغير ذلك من شيوع الفواحش فيما بين هؤلاء الناس. لماذا؟ أن العرض ليس له عندهم أي قيمة على الإطلاق، ما يعرفوش أصلا كلمة العرض ولا الشرف عندهم. إذا البنت مثلا وصلت سن 18 ولم تتخذ لها خليلا تعيش معه يعني كالأزواج، تعرض على الطبيب النفساني. الولد إذا لم يفعل نفس الشيء في نفس السن أو قبل ذلك بقليل، أصدقائه يعيرونه ويتهمونه بصفات يعني مضادة للرجولة وغير ذلك من الاتهامات. لماذا؟ لأنه لم يتخذ خليلا حتى هذا السن، واضح. فأمثال هؤلاء ينبغي أن ننظر نضعهم في الموضع اللائق بهم، أنهم لا نقول كالأنعام، نقول بل هم أضلوا سبيلا كما وصفهم الله تبارك وتعالى. لا أن نفتتن بهم وأن أجعلهم القدوة ونرتضيهم قدوة بدلا من سلفنا الصالح الذين هم خير قدوة رحمهم الله تعالى أجمعين. خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية مدرجة الهلاك. يعني بالضبط الإنسان ينبغي في هذا الباب لا يأمن على نفسه ولا من نفسه، بل الإنسان كما قال بعض السلف يعني من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهدا. فالشيطان كما ذكرنا ما يأتيك مباشرة ويأمرك بالحرام، لكنه يستدرجك، يستدرج خطوة بعد خطوة ويستنزلك درجة بعد درجة إلى أن يهون عندك ما كنت تستفزع إتيانه أو فعله، لكنه يستدرجك خطوة خطوة. ولذلك قال تعالى لا تتبع خطوات الشيطان، وقال تبارك تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال عز وجل أيضا ولا تقربوا الزنا. تقربوا لماذا؟ أن هي عبارة عن خطوات، فالزنا حرام وكل ما أدى إليه حرام كما نشرح ذلك يعني التفصيل. فالإنسان عليه أن يتصرف في هذا الباب كأن في داخله سبع ضار، كأن في وحش ضار كامن في نفسه، وأنه إذا أتى شيء من هذه المحرمات فيعني يخرج هذا السبع ويهلكه ويوقعه فيما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية مدعاة للهلاك ومدرجة للإثم والفجور. كيف لا يكون ذلك والفرصة سانحة؟ وقد مهدت الخلوة لهذه الأمور أن تستيقظ. فأي فعل من الأفعال يمر بمراحل عدة، أولها مرحلة النزوع أو الرغبة أو الميل إلى الفعل، ثم مرحلة الوجدان فيجد الشخص ويعزم على الفعل، ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التنفيذ. هذا الباب بالذات، يعني هذا الباب بالذات الذي نتكلم فيه، باب الافتتان بهذه الشهوة، هناك طبيعة في هذا الكائن البشري، هذه حقيقة، أن الإنسان إذا يعني اتقدت فيه نار الشهوة واستيقظ فيه الحيوان فإنه يندفع إلى الفعل إن لم تحجزه التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. فمن ثم رأينا القرآن الكريم ينهى عن الاقتراب من أسباب الزنا، فيعالج هذه الجريمة الخلقية بحجز النفس عن أسبابها، يقول تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا. بينما مثلا نلاحظ أن يعني حقيقة كما ترون يعني آيات من آيات الله سبحانه وتعالى في موافقة أن هذا فعلا دين الفطرة، يعني انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى مثلا لم نجد في القرآن ولا في السنة مثلا آية أو حديثا ينهانا عن أكل الطين مثلا، هل في آية ينهانا عن أكل الطين أو تف الرمل؟ ما نجد ذلك. أو شرب البول مثلا، لماذا؟ لأن في فطرتنا نفور من هذه الأشياء، في فطرتنا نفور، فلذلك الشرع ما تعرض لهذا الآن واكتفى بوجود النفور الفطري من تعاطي مثل هذه الأشياء، فهذه لم يتعرض لها أصلا بنهي. واضح؟ كذلك إذا لما نهانا عن القتل ما قال ولا تقربوا القتل، وإنما قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مع أن القتل جريمة بشعة، والقتل يعني من أعظم الكبائر والجرائم بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن النفس بطبيعتها تأبى القتل وتنكره، فلذلك أتى النهي عن الفعل مباشرة، فقال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما في هذا الوزر بالذات فإن الله سبحانه وتعالى قال فيه ولا تقربوا، لا تقربوا، فمعنى ذلك أن ينبغي أن يخلع هؤلاء الناس من عقولهم، وينبغي أيضا الإخوة في حوارهم مع الناس أن ننبه إلى هذا الأمر، أن حكاية أن قلبي سليم ونيتي سليمة وقلبي طاهر وما بأذيش حد، كل هذا كلام هو الإنسان لا يستحضر أنه مجرد الخلوة، حتى لو وجد رجل وامرأة في مكان في خلوة ولم يخطر بذلك أي منهما أي شيء فقد ارتقب الوزر وسجلت ودونت المعصية في حقهما. لماذا؟ أن الخلوة في ذاتها حرام، الخلوة نفسها حرام، يعني مش حرام فقط إذا أدت إلى الفاحشة، لكن الخلوة بذاتها حرام. الحكمة من تحريمها طبعا أنها ذريعة إلى الفاحشة وذريعة إلى القيل والقال والطعن في الأعراض، لكن الخلوة في حد ذاتها حرام، حتى لو لم يخطر ببال الرجل والمرأة أي خاطر من هذا من هذه الأشياء. واضح؟ فينبغي التأكيد هذا المعنى عند الناس، لأن الناس تقول دائما تحتاج بسلامة القلب وقلبي أبيض ومش عارف نيتي سليمة إلى آخر هذا الكلام، فهذا لأنه لا يعتبر الحرام إلا الفحش نفسه، لكن الحرام أيضا هو الوسائل التي تقرب إليه، ولذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا. فهذا كله يرينا إلى أي حد يسد الإسلام على هذه الجريمة كل منفذ ويحجز النفس عن أسبابها. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية وشدد في ذلك، يعني الإسلام جعل بين الرجال وبين النساء الأجانب أسلاكا شائكة، وهذه الأسلاك الشائكة كي تحجز الأجانب من الرجال عن النساء، وقاية للطرفين من هذه الفتنة. وتأكد أنك إذا تتبعت قصة وخطوات ومراحل أي جريمة حصل فيها انتهاك العرض أو عدوان عليه أو وقوع في هذه الفحشة والعياذ بالله، وتتبع القصة من أولها، ستجد أن البداية كانت ثغرة في الأسلاك الشائكة، ثغرة بسيطة في الأسلاك الشائكة مر وعبر من خلالها الشيطان وتسبب في وقوع هذا الفحش. لابد من حدوث خلوة، إما البداية بتكون أمره الله من ضمن الأسلاك الشائكة هذه الأمر بغض البصر، فلم يعني يمتثل أمر الله وأطلق بصره فوقع في العشق مثلا وما يتلوه من تلف الدين والدنيا، أمره الله بألا يمس أجنبية فصافح المرأة الأجنبية وتلا ذلك ما تلا من الحرام مثلا، نهاه عن الخلوة بها، نهاه عن الدخول على المغيبة التي غاب زوجها، نهاه عن الخلوة بالمرأة، نهاه عن السفر معها، واضح، أو نهى عن سفر المرأة وحدها. فتجد أن لابد هذه الأسلاك الشائكة حصل فيها ثغرة ومن خلالها نفذ الشيطان فأوقع العبادة في حبائله. فإذا هذا كله يعني يتطابق مع الحكمة العظيمة في صيانة يعني الأعراض. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ومنها حديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذا يعم جميع الرجال، لا يخلون، ألا لا يخلون رجل يعني أي رجل بامرأة، أي امرأة، سواء كانت بقى يعني لو كان هؤلاء الرجال، يعني الحديث يعم جميع الرجال ولو كانوا صالحين ومن أولياء الله أو مسنين شيوخا هرمين فهم يدخلون في الحديث، لأن الحديث قال: لا يخلون رجل بامرأة، أي رجل بامرأة، سواء كان الرجال صالحين أو مسنين أو كانت النساء صالحات أو عجائز. ومنها حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. فإذا قال الصادق المصدوق فإن ثالثهما الشيطان، فقطعا يكون ثالثهما الشيطان. ومن خالف هذا نقول له كذبت، إذا قال قلبي سليم وقلبي طاهر وأنا لا أتأثر بهذا، نقول له كذبت وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على المغيبات، نهانا أن ندخل على المغيبات، والمغيبة هي المرأة التي غاب زوجها في جهاد، في سفر، أو غير ذلك من الأسباب. متى غاب زوجها فيحرم على الرجل أن يدخل إليها، لا في جمع زكاة ولا في علاج ولا في غير ذلك من الأسباب، يحرم أن يخلو بها. وعنه رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. لا تلجوا على المغيبات، يعني لا تدخلوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. فقد تكون القرابة إلى المرأة أو إلى زوجها سبيلا إلى سهولة الدخول عليها أو الخلوة بها، كابن العم وابن الخال مثلا. فطبعا لما يكون قريب يسهل، إذا دخل البيت ما يستنكر ذلك أحد، أو ابن الخال أو ابن العم وهكذا. فيعني لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا خاصا. لماذا؟ أن هذا يسهل أيضا كثيرا من الفساد، ليس فقط الفساد الذي يمكن أن بمواقعة الفواحش، ولكن الفساد الذي قد ينشأ من التخبيب، تخبيب الإفساد والإيقاع بين المرأة وزوجها. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت. يعني معنى الحمو الموت، الحمو هو قريب الزوج الذي لا يحل للمرأة يعني أن يدخل عليها، قريب الزوج من يعني الذي هو أجنبي على المرأة. طبعا لا يدخل فيه أبو الزوج، لأن أبو الزوج إيه؟ من محارمها، لكن المقصود به أخو الزوج، ابن عمه، ابن خاله وغير ذلك. فقال: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت. لأن العرب إذا أرادوا تحذير من أي شيء يصفوه بأنه هو نفس الموت، واضح؟ أي نعم. وقد حكى الإجماع، فمعنى الحم الموت أن دخول الحم على المرأة يفسد الحياة الزوجية كما يفسد الموت البدن. وقد حكى الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية غير واحد من العلماء منهم النووي والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال النووي: وكذا لو كان معها من لا يستحيى منه لصغره. حقيقة كل هذه الأشياء يعني كل خطوة من خطوات التي نناقشها، يعني هؤلاء الناس الذين يعني يجادلون في حكم الله ويصمون الإسلام بأنه دين الشهواني، وأن المسلمين هؤلاء المتدينين ما وراهم مشكلة تشغل بالهم إلا كذا وكذا، مع أن سبحان الله واقع هؤلاء الناس الواقع المرير الموجود في المجتمع نتيجة الانحراف عن هذا الإسلام واقع ملموس، يعني ليست مجرد أساطير تحكى لكنه واقع ملموس نلمحه في كل المرافق وما يترتب عليه من الفساد، يعني هو أمر ملموس وليس أمر مدعى. واضح؟ يعني فما في شك أن في جعبة الباحثين أو الأطباء مثلا الذين يتعاملون مع المرضى، خاصة أطباء النفسيين مثلا، الناس الذين يعملون في يعني التشريع الجنائي أو المرافق الجنائية يطلعون على هذه الفظائع التي تحصل يعني في المجتمع نتيجة التثيب في الاختلاط وفي التداخل وفي تعضيع حدود الله تبارك وتعالى. ولا نريد أن نفصل حتى لا نقع في إشاعة الفحشة في الذين أمنوا، لكن هذا واقع ملموس يئن منه يعني من بقي في قلبه شيء من الحياة. أي نعم. يقول الإمام النووي: وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره. لو كان مع المرأة طفل مثلا سنه 2 أو 3 سنوات هذا لا يستحيى منه ولا يدرك شيئا، وبالتالي يمكن أن يعني فلا يصلح فلا يفسد وجوده الخلوة، لأن وجوده كالعدم. كذا أيضا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام. يقول الإمام الأبي رحمه الله تعالى: لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد، وإن قل الزمن لعدم الأمن، لا سيما مع فساد الزمن، والمرأة فتنة إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة من محارم النفس. يقول الشاعر: لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين، إن الأمين وإن تعفف جهده لابد أن بنظرة سيخونه. من هذه الإجراءات أن الإسلام حرم سفر المرأة بغير محرم، وبعض النساء حتى حينما نتكلم في هذا يعني أيضا يظنون أن هذا نوع من التشديد أو التعسير عليهم، ولا يدركون أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم كما سنبين، لأن المرأة مظنة الشهوة والطمع، والمرأة لا تكاد تقي نفسها لضعفها ونقصها، ولا يغار عليها مثل محارمها، يعني لا يغار على المرأة غير حقيقية أبدا أحد مثل محرمها كزوجها أو أخيها أو ابنها، الذين يرون أن النيل منها نيل من شرفهم وعرضهم، وسفرها بدون محرم يعرضها إلى الخلوة بالرجال ومحادثتهم، وقد يطمع فيها من في قلبه مرض، وربما سهل خداع المرأة، وربما يعتريها مرض، وإذا سلمت من كل هذا فلن تسلم من القيل والقال إذا سافرت بدون محرم يصونها ويرعاها. فمن أجل ذلك كله حرم الإسلام عليها أن تسافر بغير محرم يصحبها ويحميها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا تسافر، فهنا أطلق السفر ولم يقيده بمدة ولا بزمن، وهذا هو الصحيح أن السفر كل ما أطلق عليه لفظ السفر فإنه يتناوله هذا الحديث. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ذلك في 3 أيام أو 2 أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، لرواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المطلقة: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا. وقال الحافظ رحمه الله: قد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات، الروايات التي فيها تقييد مختلفة ومتفاوتة، فالمخرج من هذا كله أن يقال السفر مطلقا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. أمره أن يترك الجهاد وينطلق كي يصحب امرأته في الحج. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: النساء لحم على وضم. النساء لحم على وضم، والوضم هو ما وخيت به اللحم عن الأرض من خشب أو حصير، يعني الشيء الذي تفشه على الأرض ثم تضع عليه اللحم كي تحمي اللحم من أن تقع على التراب مثلا، سواء قطعة خشبة أو قطعة حصير، فهذه هي الوضم. فمعنى قوله، فيقول الإمام ابن العربي: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. اللحم إذا تركته على وضم ماذا يحصل؟ الذباب، الذباب يجتمع عليه ويلوثه ويفسده. إذا تركت اللحم على الوضم دون أن تدفع عنه الذباب أو تغطيه بشيء، فماذا يحصل؟ سيأوي إليه الذباب ويفسده. فهكذا أيضا النساء، النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، فيقف معها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها يذب عنها هذه الذئاب البشرية وهؤلاء الذباب، ويحميها من هؤلاء، كما يقول الشاعر: تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستأسد الحامي. لأن أمثال هؤلاء الذئاب من البشر أو الكلاب من البشر، إذا رأوا المرأة معها من يحميها فإنهم لا يجرؤون على أن يقتربوا منها. تعد الذئاب على من لا كلاب له، لا كلاب لا تستعمل الحراسة، يعني عدم وجود الحرس. وتتقي مربض المستأسد الحامي الذي يخف كالأسد يحمي يعني عرضه. يقول: وكل أحد، ابن عربي يقول: كل أحد يشتهيهن، وهن لا مدفع عندهن، بل ربما كان الأمر إلى التخلي والاسترسال أقرب من الاعتصام. فحض الله عليهن بالحجاب وقطع الكلام ومباعدة الأشباح إلا مع من يستبيحها وهو الزوج، أو يمنع منها وهم أولو المحرمية. ولما لم يكن بد من تصرفهن، يعني جعل الأصل قرار في البيت، فلما وجد ما وجد مفر من أن يخرجن لقضاء حاجتهن أذن لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن، وذلك في مكان المخالفة وهو السفر، مقر الخلوة ومعدن الوحدة. السفر غالبا حيكون في وحدة ويكون في خلوة، فإذا تركت وحدها تتعرض لما لا تطيق. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كبيرة. حتى لو كانت امرأة كبيرة فإن يعني السفل والسقط من الناس لا يرتدعون حتى عن الكبيرة، كما يقول الشاعر: ولكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق. فيقول النووي: وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطتهم من لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وحيائه.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.